أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في طرق إثبات الوثاقة، وتقدم من هذه الطرق هو نص أحد المعصومين عليهم السلام على الوثاقة، على وثاقة راوي معين. وصل بنا الكلام إلى نص بعض الرجاليين المتقدمين. قلنا أن طرق إثبات الوثاقة يوجد فيها طريقان، أما طريق خاص لإثبات الوثاقة أو هناك طرق عامة لإثبات الوثاقة، يعني ثارة تنصيص على راو معين بأنه ثقة، وثار لا تنصيص على عنوان عام بأنه ثقة. بعض الأحيان يأتي الراوي أو يأتي الرجال ويقول زرارة أو محمد بن مسلم أو حماد ثقة، وأخرى لا، يأتي ويقول ما من أروي عنهم في هذا التفسير فإنهم ثقات، أو من أروي عنهم في هذا الكتاب فإنهم ثقات. في النوع الثاني لم يوثق شخصا بعينه، وإنما وثق مجموعة عامة، هذا يسمونه بالتوثيق العام، وهذا يسمونه بالتوثيق الخاص. عنوان بحثنا لهذا اليوم هو نص بعض الرجالين المتقدمين. لا يخلو حال علماء الرجال الذين يوثقون الرواة من أحد أمرين، إما أن يكونوا متقدمين أو أن يكونوا متأخرين. المتقدمون هم أولئك العلماء المعاصرون للرواة أو المقاربون لعصرهم، بحيث لا يحتاجون في توثيقهم إلى أعمال حدث وإلى الاجتهاد، وإنما هم يعيشون مباشرة مع الراوي ويعرفونه بصفاته فيوثقونه. هذا هو المراد من المتقدمين. أما المتأخرين فسوف يأتي بحثهم، ولكن على نحو الإجمال هم الذين لا يكونون معاصر للرواة ولا في عصر قريب عن عصرهم، ولذلك فيحتاجون في التوثيق إلى أعمال فكرهم وإلى الحدث وإلى الاجتهاد، ولا يكون أخبارهم عن الوثاقة أخبارا حسيا، وإنما يكون حدثيا. هذا هو المراد من المتقدمين. طبعا التوثيق، المراد من التوثيق هنا هو التوثيق الأعم. لاحظوا التوثيق له اصطلاحان. توثيق خاص وتوثيق عام. التوثيق الخاص أن يأتي الرجال ويقول فلان ثقة، زرارة ثقة، هذا توثيق خاص. التوثيق الخاص هو النص على أن الراوي الفلاني ثقة، فيطلق التوثيق الخاص ويراد به بخصوص التنصيص على أن الراوي الفلاني ثقة، على أن زرارة ثقة أو محمد بن مسلم ثقة أو حماد ثقة أو محمد بن أبي عمر ثقة. فإذا الإصطلاح الأول للتوثيق هو خصوص التنصيص على الوثاقة، وثاقة الشخص لا أكثر ولا أقل، هذا هو الإصطلاح الخاص للتوثيق. هناك إصطلاح عام للتوثيق. الإصطلاح العام للتوثيق أعم من الإصطلاح الخاص، فإنه يشمل الإصطلاح الخاص يشمل التنصيص على التوثيق، ويشمل التنصيص على التعديل، يعني يقول فلان عادل يعني إمام ابن عشري، أو يشمل المدح والثناء من دون أن ينص على وثاقته ومن دون أن ينص على عدالته. إذن التوثيق العام أعم من التنصيص على التوثيق، فيشمل التعديل، المهم التعديل أن ينص على عدالته، يقول فرضا زرارة عادل أو إمامي، هذا يسمى تنصيص على العدالة، هذا يسمى تعديل أي كونه عادلا. ويشمل التنصيص على التوثيق يشمل الخاص، يشمل زرارة ثقة، وكذلك يشمل المدح والثناء من دون أن ينص على كوني عادلا أو من دون أن ينص على كوني ثقة. يقول فرضا إبراهيم بن هاشم، إبراهيم القمي كان تقيا ورعا مأمون العدل، في بحث هل أنه يكون نص على العدالة أو لا، سوف تأتي إن شاء الله عندما تطرق إلى ألفاظ المدح والتعديل وغيرها والتوثيق. فأيضا التوثيق العام أو الاصطلاح العام للتوثيق يشمل المدح والثناء، يقول كان تقيا، كان ورعا، كان خلوقا، كان إلى آخره. فإذا التوثيق العام هو ما يشمل التعديل ويشمل التوثيق الخاص التنصيص على الوثاقة، وكذلك يشمل المدح والثناء، أو أنه كان فرضا مقبولا روايته، مقبولا بروايته. فهنا المدح والثناء لم ينص على كونه ثقة، لم يقل أنه ثقة، لم ينص بهذا اللفظ، وكذلك لم ينص على كونه عادل إمامي صريح العقيدة وصحيح الطريقة، وإنما كان مدحا، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما كان مدحا وثناء عاما. ومرادنا هنا لما نقول توثيق رجال متقدمين هو المراد الإصلاح الأعم، الأعم من الإصلاح الخاص. مرادنا هو التوثيق بالإصلاح العام، ما يشمل التعديل وما يشمل التوثيق الخاص وما يشمل المدح والثناء. هذا فيما يرتبط بتعريف هذا العنوان. الرجالين قلنا أنهم المتقدمون الذين يكونون مقاربين للرواة أو لعصر الرواة، ولا يحتاجون في توثيقهم إلى أعمال النظر وإلى الحدث، وإنما يكون توثيقهم مباشريا، كما قلنا في الدرس الأول. قلنا في الدرس الأول أن استخدام قواعد علم الرجال تارة يكون في عصر الراوي، وأخرى يكون في عصر ما بعد الراوي، كما في عصرنا. في عصر الراوي قلنا يوجد طريقان لمعرفة وثاقة الراوي، تارة المعرفة المباشرية، أنا أعرف الراوي معاصرا له وأعرفه بصفاته الواقعية الحقيقية فعليها أوثقه، قلنا هذا يسمى Thank you.
Thank you.
مضافا بملاحظة مع ملاحظة أنه كان هناك قبل النجاشي وقبل الطوسي الكثير من علماء الرجال قد ألفوا الكتب الرجالية ودونوا فيها أحوال الرجال، فاعتمد عليها النجاشي وغيره. فاعتمد على النجاشي وقد أحصى بعض العلماء المعاصرين 20 كتابا اعتمد عليها فقط الشيخ النجاشي في التوثيق، وأحصى 20 كتابا أخريات اعتمد عليها الكشي واعتمد عليها الطوسي. وهذا دليل أو مؤيد على أن إخبارهم كان إخبارا عن حدث لا عن حيث. وقد قام يقول أيضا كدليل وشاهد في المقام أنه قبل الشيخ الكشي بسنوات متمادية قام الحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب الراوي الجليل الذي لم يكن معاصرا للشيخ النجاشي وإنما كان متقدما عليه بزمن طويل، قام بتأليف كتاب المشيخة. المشيخة جمع شيخ ذكر فيه أسماء الرواة وشيوخ الرواة ونص على وثاقتهم ونص على جواز الأخذ على أخبارهم. فإذا كان التأليف متقدما على الشيخ النجاشي وجاء يدا بيد إلى أن وصل إلى الشيخ النجاشي. وقد قام من المعاصرين الشيخ أغا بزود الطهراني رحمه الله بجمع أسماء هذه الكتب التي كانت مؤلفة قبل الشيخ النجاشي في كتاب أسماه بمصف المقال، أسماه مصف المقال، جمع فيه أسماء الكتب الرجالية التي كانت مؤلفة قبل الشيخ النجاشي، أي في عصر الأئمة أنفسهم، يعني في عصر الأئمة كان علم الرجال قائما وكانوا لا يأخذون بخبر إلا بعد ملاحظة رجاله ووثاقتهم. فإذا هناك كتب ألفت قبل الشيخ النجاشي ووصلت الشيخ النجاشي واعتمد عليها الشيخ النجاشي، ولذا كان إخباره إخبارا عن حس لا إخبار عن حدث. إذن الدعوة الأولى تكون نتيجتها أن إخبار النجاشي وأرابه من العلماء كانت إخبارا عن حس لا عن حدث. لماذا؟ أولا لوجود المقتضي، لوجود المقتضي في هذا الإخبار وهو قرب عصرهم أو معاصرتهم للرواة، يعني إما تكون معاصر إليه وأخرى يكون ماذا قريبا منه. ومع وجود المعاصرة أو مع القرب لا يحتاج إلى أعمال الحدث وإنما يعرف الراوي بصفاته. فأولا لإثبات الدعوة وجود المقتضي، ثانيا أنهم أنفسهم صرحوا بوجود الكتب التي كانت تهتم بشأن الرواة وقد نقلنا عنها وقلنا أن النجاشي نقل عن 20 كتابا. هذا ودليل ثالث، ودليل ثالث أن النجاشي والطوسي وأرابهم من العلماء كانوا يعرفون، ولا شك أنهم يعرفون وهم من كبار العلماء، يعرفون أن الاجتهاد في هكذا مجالات لا يكون حجة إلا على من؟ إلا على صاحب الاجتهاد، وهم يعرفون بذلك. ولو كان ما ذكروه في كتبهم عن اجتهاد وعن حال وعن حدث لأشاروا إلى ذلك في مقدمات كتبهم، فإنهم لا يكفلون على ذلك لأشاروا إليه، لأنهم يعلمون أن اجتهاد المجتهد في هكذا مجالات حجة فقط على نفسه لا حجة على غيره. وهم كانوا في مقام التصنيف للطائفة لأن الأحكام شرعية تتوقف عليها، فلا شك كانوا سوف يشيرون إلى هذا المعنى في مقدمات كتبهم. ومع العلم أننا لم نرهم يشيرون فهذا يدل على أنهم ماذا؟ على أنه كان إخبارهم إخبار عن حدث، يعني لو كان إخبارهم عن حدث لأشاروا. والباطل بما أن الباطل التالي بما أنهم لم يشيروا، فإذا لم يكن إخبارهم إخبار عن حدث وإنما كان إخبارهم عن حدث، وهم يعلمون أن اجتهادهم في هكذا مجالات حجة فقط على أنفسهم. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهي أن إخبار المتقدمين إخبار عن حدث لا عن حدث. هذه الدعوة الأولى التي أشار إليها المصنف وقال لا بد من إثباتها. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي أنه الأصل في الإخبار أن يكون عن حس، وأن العقلاء توجد لديهم أصالة لا بد من البناء عليها، وهي البناء على الحس عند الدوران بين الأمرين. قال فهذا أمر من الواضحات، فإن العقلاء في حياتهم اليومية عندما يترددون في أن الإخبار عن حس أو عن حدس، يبنون على أن الإخبار عن حس. ولذلك نراهم كما يشير السيد الخوي، يقول نراهم عندما يأتي إليهم شخص ويخبرهم بخبر معين أو واقعة معينة، لا يسألوه هل أن إخبارك هذا عن حس أو عن حدس، وإنما يكتفون بماذا؟ بمجرد إخباره، ويبنون على كونه عن حس، لأنه هو الأصل في الأشياء. وقال هذه سيرة واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الكلام، كما يشير السيد الأصفهاني، يقول هذه من الواضحات في الحياة اليومية في حياة العقلاء، ولا تحتاج إلى كثير بحث، فإنها من الواضحات. هذا بالنسبة إلى الدعوة الثانية، وأنها كانت إخبارا عن حس لا عن حدث. هنا أيضا بعض الإشارة إلى بعض الشروط. قلنا أن إخبار عن كان إخبار من باب حجة خبر الثقة، وإخبار عن حس لا عن حدث. هنا أيضا علماء لا يشترطون، عفوا، من شروط أيضا هذا الإخبار أن يكون نفس المخبر الثقة، يعني نفس النجاشي أو طوسي ثقة، وإلا سوف يكون شنو؟ يعني هو أصل الكلام ذاك هو ليس بثقة، يخبرني عن وثاقة فلان، هذا أول الكلام. كذلك في المقام لا يشترطون التعدد، بمعنى أنه عندما نأتي إلى زرارة يكفي فقط فيه أن يقول النجاشي أنه ثقة، لا يشترط أن ينص طوسي على وثاقته، لكن فقط شهادة واحدة. نعم، إذا تعارضت شهادة الطوسي والنجاشي، فرضا النجاشي قال محمد بن سنان، فرضا محمد بن سنان أكثر الرجال على أنه ضعيف، كان من الغلاة. النجاشي قال محمد بن سنان فرضا ثقة، الطوسي قال ليش؟ قال ضعيف لا يحتج به. هناك تعارض، ما العمل؟ طبعا بعض العلماء قالوا يقدم قول النجاشي، ليش؟ عندهم أدلة كثيرة. كثير مهدي محمد رحمه الله في كتاب فوائد الرجال يذكر أدلة كثيرة على تقديم قول النجاشي، خلاصتها أن النجاشي كان أفضل شخص في مقام تقييم الرواة، وكان أكثر تتبعا وأكثر دقة وإلى آخره. على كل حال فيقدم قول النجاشي، وإن لم يكن هناك مجال للتقديم فإنهم كلاهما يتساقطان، يعني صرت تعارض في المقام فيتساقطان، فلا بد من بحث عن قرائن أخرى للتوثيق. فإذا لا يشترطون التعدد، ويشترطون أن يكون نفس المخبر ماذا؟ ثقة، لأنه سوف يكون يعني نقض الغرض، المفروض أن يجب ثبت وثاقة، المفروض يكون واصل الثقة، إذا لم يكن واصل الثقة بعد شلون؟ نعم زين. كذلك هنا لا يشترطون حياة المخبر، إحنا ما نحتاج إلى أن يكون النجاشي حيا ويقول لنا أن زرارة ثقة، إنما يكفي هو أن يكون ذكره في مصنفاته، أن يكون حيا، هذا يشترطونه في مقام الشهادة في القضاء، في القضاء يشترطون أن يكون الشاهد حيا لا أن يكون ميتا، أما في مقام الإخبار عن الوثاقة في المقام فلا يشترطون أن يكون المخبر حي، وإنما يكفي أن يكون ذكر هذا التوثيق في مصنفاته. هذا فيما يرتبط بالشروط. كذلك هو الشيخ يذكر أننا قلنا أنه كان قبل الشيخ النجاش والطوسي هناك كثير من المصنفات في هذا المقام التي تنص على أحوال الرجال. أيضا ما يستشهد بعبارة للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نفسه في كتاب عدة الأصول يقول إننا قد وجدنا طائفة قد ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وصنفوا في ذلك الكتب، أي أن الطائفة من قبل الشيخ الطوسي إلى زمن الأئمة كانوا يصنفون الكتب في هذا المجال، ينصون على وثاقة الثقة وينصون على ضعف الضعيف، وكذلك ينقلوا كلمة للشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي يعبر أحيانا في بعض عندما يأتي إلى بعض الرواة ليقيمهم يقول ذكره أصحاب الرجال. ما جاب شيء من يمن، مو يمن من علم حدث، مو يمن اجتهاد، وإنما نقله عن المتقدمين، عن المعاصين الذين لم يعاصرهم الشيخ النجاشي من الرجال من الرواة، نقل عن من عاصرهم. وقلنا أنه ينقل تقريبا كما أحصى بعض المعاصرين عن 20 كتابا.
تفضل. عفوا، بس الحال أو التصرف مثلا إذا وثق النجاشي شخصا وبدأ منه بعد توثيق النجاشي ما يوجب سقوط تلك الوثائق، يعني شنو التصرف؟
مثل ايش يعني؟
يعني مثلا وثق راوي معين مثلا، يعني هيك افتراضيا مثلا.
نعم.
يعني وثق زرارة مثلا في مرحلة معينة وقد بدأ بعد توثيق النجاشي من زرارة، ما وجب خروجه عن 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 الوثائق أو عن العدالة؟
نعم، يعني فرضا النجاشي في كتاب ثالثا وثق زرارة. وفي كتاب آخر فرضا ضعف. هنا طبعا حسب سيرة العقلاء وحسب المعمول به يشوفون منه كتاب متأخر. يعني مرة ألف هذا الكتاب اللي بيه وثق زرارة متقدم، والكتاب اللي بيضعفه آخر حياته. فهنا طبعا يأخذون بهذا الكتاب لاختلاف القرائن، أو لأنه فرضا ثبت لديه أن الطريقة الذي من خلاله وثق لم يكن صحيحا وأن هذا صحيح، فهنا يأخذون بال متقدم المتأخر. وإن لم يمكن كما هو الحال أكو في مثال المقام وهو سهل بن زياد. سهل بن زياد أغلب العلماء الرجال نصوا على أنه ضعيف، على أنه كان يروي المناكير من الأخبار، وكان يروي عن الغلاة، وكان يروي عن من لا يأخذ بقولهم. فأغلب علماء الرجال يأخذون بقول سهل بن زياد. الشيخ الطوسي عنده كلمتين متضاربة، واحدة كتاب الرجال قال عنه ثقة، وواحدة حكته الفقهية قال عنه ضعيف لا يأخذ به. فهنا وقع الكلام بين العلماء أنه كيف الشيخ الطوسي قال في مكان أنه ثقة وفي مكان قال أنه ضعيف. فأخذوا بعدة مرجحات، قالوا أن كتاب الفقه متأخر عن كتاب الرجال فيأخذ بكلامه بالفقه، باعتبار أنه قد لعله وجد طريقا آخر لتضعيفه وتوثيقه. وقالوا إن لم يمكن ذلك فإنه يكون متضاربة متعارضة، فلا نأخذ بقول الطوس ونأخذ بغير قول من العلماء. هذا هو محصلة ما موجود في درس هذا اليوم. تتم البحث في إشكال والجواب نفس المعنى اللي باعتبار أنه لما تقدم بإتضاح ما تقدم سوف تندفع ما أفاده شيخ فخر الدين تضحي بكتاب المشتركات، وكذلك ما أشار إليه الشيخ محمد آصف محسني المعاصر حفظه الله، أحد علماء حطيبة سيد أخوي أفغاني ويسكن الآن في أفغانستان، عنده كتاب بحوث في علم الرجال، كتاب مشهور ومعروف، عنده إشكال في المقام أيضا سوف يأتي إن شاء الله في الدرس السائل المقبل إن شاء الله، يحاول الشيخ أن يقف عنده. طبعا إشكال الشيخ المحسني إشكال قال عنه أنه من يأتيني بجواب هذا الإشكال فإني أقدم له جائزة جدا قيمة، مبلغ من المال جدا ضخم. في وقته هو كان في النجف، في وقته مجموعة من العلماء أجابوه، سيد أحمد بن قصر أعطاه جواب، سيد أخوي أعطاه جواب، والسيد السيستاني في وقته أيضا أعطاه جواب، عدة علماء، المهم هو لم يقتنع ولكن أجوبه في المقام تامة. وهنا الشيخ المصنف الشيخ الإيرواني يأتي بجواب واحد منها لدفع هذا الإشكال، سوف يأتي إن شاء الله في الدرس السابق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
مذكور أمام الشيخ محسني مذكور الإشكال؟
أي نعم موجود في هذا الكتاب، وأيضا هنا أيضا الشيخ يشير له، قال نص بعض الرجالين المتقدمين، قال الرجال الذي يقوم بالتوثيق والتضعيف تارة يكون من المتقدمين كالنجاشي والطوسي، وأخرى يكون المتأخرين كالعلامة وابن طاووس. قلنا المتقدم يعني من هو معاصر للراوي أو قريب من عصره، والمتأخر من يكون بعيدا عن عصر الراوي ويحتاج إلى أعمال حدسه واجتهاده، أما ذلك فلا يحتاج إلى أعمال الحدث. والذي يراد الإشارة له الآن هو نص بعض الرجالين المتقدمين على وثاقة شخص، وأما نص بعض المتأخرين فتأتي الإشارة له فيما بعد إن شاء الله تعالى، سوف يأتي بحث توثيق المتأخرين. جميل. وكأنما الشيخ أنه مفروغ من القول بحجية وثاقة المتقدمين والأخذ بها، ولكن يريد أن يبين الوجه في الحجية، ما هو من أصل الحجية. قال: والوجه في حجية توثيق المتقدمين على ما قيل هو أن مثل النجاشي ثقة، وحيث أن خبر الثقة حجة بسير العقلاء كما تقدم، الممضات من قبل الشارع بسبب عدم الردع، يعني الشارع كان هذه السير العقلائية في زمانه يأخذ بخبر الثقة والشارع لم يرجع عنها، فنستكشف الإمضاء فتكون حجة، فتثبت حجية توثيق مثل النجاشي. قلنا أيضا هناك وجوه أخرى في مناطق حجية المتقدمين، بعضهم قال من باب إخبار، من باب كونهم أهل فن وأهل خبرة، وبعضهم قال من باب أن إخبارهم يرد الظن، والظن في هكذا مجالات حجة، هذا أيضا سوف يأتي في بحث مناطق حجية قول الرجالي ومناقشة هذه الآراء. والمصنف يتبنى هذا الرأي أنه من باب إخبار الثقة تبعا لسيد الخوئي، وكثير من العلماء يتبنى هذا الرأي كالشيخ جعفر سبحانه وغيره من العلماء. والإخبار عن الوثائق وإن كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات، هذا دفع دخل، قد يقول قائل نعم خبر الثقة حجة ولكن حجة في الأحكام لا في الموضوعات، المصنف في حال يدفع هذا الدخل. وليس إخبارا عن حكم شرعي إلا أن دليل حجية خبر الثقة وهو السيرة العقلائية عام للإخبار عن الموضوع أيضا، خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم لا عن موضوع. بعض العلماء قال لا، أن خبر الثقة حجة فقط في الأحكام لا في الموضوعات.
شيخ هذا ماذا لما لو يدخل مثلا حكم ما إذا تشخيص هذا كان هلال أو مهما إذا دخل مثلا يقولون قول المشتهد
هم هناك عندهم بحث، ولذلك الآن طبعا الفرق لو قلنا بأن خبر الثقة حجة حتى في الموضوعات أو حجة فقط في الأحكام، ما هو الفرق؟ أنه لو قلنا حجة فقط في الأحكام نحتاج إلى شخصين يشهدان بالوثاقة، نحتاج إلى شخصين كالنجاشي أو الطوسي يشهدان بالوثاقة، وسوف يكون أخبار حجة من باب الشهادة فنحتاج إلى التعدد. أما لو قلنا لا، أن خبر الثقة حجة في الموضوعات فنحتاج فقط إلى شخص واحد. أما في غيره كباب القضاء وباب الهلال كما ذكر الشيخ، هناك يوجد دليل خاص على التعدد، هناك يوجد دليل خاص على التعدد، وإلا هذه القاعدة عامة ومطلقة أن خبر الثقة حجة في الأحكام وفي الموضوعات إلا ما خرج بدليل، سيد الخوية نص إلا ما خرج بدليل كقيام البينة عند الحاكم وكالشهادة وغيرها في مواضيع القضاء. لا يقال إن خبر الثقة وإن كان حجة بالسيرة العقلائية إلا أن ذلك فيما إذا كان الإخبار إخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدث واجتهاد. ومن الواضح أن النجاشي حينما يوثق زرارة مثلا، فحيث أنه يعني من النجاشي ليس معاصرا له لزرارة، كان إخباره عن وثاقته عن وثاقة زرارة إخبارا عن حدث لا عن حس، وعليه فيكون ليس بحجة حسب هذه الدعوة. فإنه يقال لا يقال فإنه يقال أن النجاشي وإن لم يكن معاصرا لزرارة إلا أن إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبار عن حس، نحن نحتمل أنه إخبار عن ماذا؟ عن حس. ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك، على شنو؟ على كونه إخبار عن حس. لماذا؟ لأصالة الحس العقلائي عند الدوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدث، أنه توجد أصالة في المقام، هذه أصالة الإخبار، أصالة الحس العقلائية. زين، قال إذا لنا دعويان لا بد من إثباتهما في المقام، إحداهما أن إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس، نحتمل كونه عن حس لا بد من إثبات هذا المعنى، والثانية ثانيتهما لا بد من البناء على الحس عند الدوران بينه وبين الحدث، يعني أصالة الحس العقلائية. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة الزمنية بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخباره عن وثاقته إخبار عن حدث. لماذا؟ قالوا الشاهد فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري والآخند الخراساني ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدث؟ قال كلا، إنه إخبار عن حس. لماذا؟ فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. هؤلاء وثاقتهم واضحة، وعندما نخبر عن وثاقتهم ليس معنى أن نقول عن بماذا؟ عن حدث، وإنما عن حس، يعني شيء ملموس. ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة، فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال هو الحسن بن محبوب الراوي الجليل، الذي ألف كتابه المعروف بالمشيخة أو المشيخة، وهو جمع شيخ، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال. الحسن محبوب جمع شيوخ الرواة بهذا الكتاب. وقد تصدى الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله القدس سره بجمع من ألف في المجال المذكور في كتاب سماه بمصفى المقال، ذكر فيه ما يزيد على 100 ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدث؟ قال كلا، إنه إخبار عن حس. لماذا؟ فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. هؤلاء وثاقتهم واضحة، وعندما نخبر عن وثاقتهم ليس معنى أن نقول عن بماذا؟ عن حدث، وإنما عن حس، يعني شيء ملموس. ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة، فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال هو الحسن بن محبوب الراوي الجليل، الذي ألف كتابه المعروف بالمشيخة أو المشيخة، وهو جمع شيخ، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال. الحسن محبوب جمع شيوخ الرواة بهذا الكتاب. وقد تصدى الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله القدس سره بجمع من ألف في المجال المذكور في كتاب سماه بمصفى المقال، ذكر فيه ما يزيد على 100 تأليف. الشيخ الطهراني رحمه الله، الذي كان معاصر للشيخ السيد الخوي والسيد محسن الحكيم، صاحب المكتبة المعروفة مكتبة أخاف زود الطهراني، ومقبرته هنا موجودة أيضا، ألف كتاب سماه سماء مصفى المقال، ألف جمع فيه الكتب وذكر فيه الكتب التي كانت مؤلفة قبل الشيخين النجاشي والطوسي، وذكر 100 كتاب. ومما يؤكد ما نقوله، شنو هو الذي نقوله؟ أنه كانت قبل الشيخ الطوسي وقبل النجاشي هناك كتب مؤلفة لتمييز الرجال، ما نقوله تعبير الشيخ الطوسي في عدته، عدة الأصول،
حيث قال: إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار، أخبار أهل البيت عليهم السلام، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وصنفوا في ذلك الكتب. والنجاشي يعبر أحيانا في ترجمة بعض الرواة ويقول: ذكره أصحاب الرجال. وقلنا أحصى بعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ الداوري رحمه الله، وهو من تلامذة السيد الخوئي وكان من اللجنة المشرفة على تأليف معجم رجال الحديث، أنه أحصى 20 كتابا ينقل عنها الشيخ النجاشي. فإذا المتحصل من الدعوة الأولى أن أخبار النجاشي والطوسي كان أخبارا عن حس، والدليل لوجود المقتضي كما قلنا لأنهم كانوا معاصرين وكانوا قريبين من الرواة، وثانيا لوجود الكتب وقد صرحوا بذلك. وقلنا أضفنا وجها ثالثا أنهم كانوا يعلمون أن اجتهاد المجتهد في هكذا مجالات حجة على نفسه وليست حجة على غيره، وكانوا في مقام التصنيف لأجل معرفة روايات أهل البيت، ولو كان إخبارهم عن حدث تذكروا ذلك في كتبه وفي مقدماته ولم ينصوا على ذلك، فنستكشف أن إخبارهم كان عن حس لا عن حدث. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فيمكن أن نقول في إثباتها أن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبر فلا يأخذون بالتدقيق معه، وأن أخبارك عن حس أو عن حدث، بل ما دام يحتمل نشوءه عن حس فهم يبنون على ذلك، لأن الأصالة وأن القاعدة الطبيعية في الأخبار أن تكون ماذا؟ تكون عن حس، فيأخذون بها العقلاء في حياتهم. فإذا متحصل من ذلك أن اعتماد على توثيقات المتقدمين يكاد يكون إجماعا، والذي يخالف المسألة يكون شاذا ويكون نادرا، وأن إخبار المتقدمين كان إخبار عن حس لا عن حدث. إشكال وجواب يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله. 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 الله.